قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
لو من ذلك الراتب إذا تصرف في المنصوب ببناء أو غرس يرسم هذا المال الصيف ويخرج الفصل الأدلة المشروعية. الصلح في لغة العرب بمعنى التوفيق، بمعنى إيه؟ التوفيق، يعني في نزاع بين طرفين فهو بيوفق بينهما حتى يقطع هذا النزاع. يبقى الصلح في اللغة بمعنى التوفيق، أي قطع المنازعة، قطع المنازعة. أما في الشرع فهو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين، هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين. أما أدلة مشروعية الصلح في الكتاب والسنة فهي كثيرة، فدل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على إيه؟ على مشروعية الصلح. قال الله عز وجل في القرآن: والصلح خير. الصلح إيه؟ خير. الخير هنا جاء مذكرا، أي كل خير يكون في هذا الصلح. وقال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وقال تعالى: لخير في كثير من نجواكم، والنجوى اللي هو حديث السر، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين الناس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بالإصلاح بين المسلمين. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تغرموا بالحجارة. حصلت مشكلة بين الأولاد، فوقعوا فيها بين الكبار كما هي العادة، فيعني اقتتلوا حتى انهم تغرموا بعضهم بالحجارة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصفر بينهم، اذهبوا بنا نصفر بينهم. الحديث عند البخاري. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام وقد امسك بيد الحسن بن علي بن ابي طالب: ان ابني هذا زيد، ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين من المسلمين. وقد كان واصلح الحسن بن علي رضي الله عنه بين اهل الشام وبين عموم المسلمين، انما تنازل عن اختلاف إلى معاوية رضي الله تعالى عنه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصائم أو درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: هل؟ قال: صلاة ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحارقة، هي الإيه؟ الحارقة. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن درجة أي يعني الذي يصبح ذات البين بين الناس هذا أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. طبعا الأشياء هذه هي نافلة، مش المفروض. وقال ابن بابويه: إن الله عز وجل أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الفساد والإفساد. يعني لو أنت صادق وعارف أن هذا كان سيفسد بين الناس هذا يكون الله سبحانه وتعالى. وهذا وإن كان كذب ولكنك تروي به أن تصلح بين الناس فهذا مما يحبه الله ويرضى. لو ما عارفين يشتموا في 60 70 ونعم ويتوبوا وتضربوا الا بالعوله تجوز راجل طيب ما شاء الله نحن مغلطين في حقه نحن نروح نطلب منه السماء وهكذا. فان الله يعني يحب الكلمه في الاصلاح ويبغض الصدق في الافساد. طيب، وكذلك تعرفهما على مشروعية الصلح بين الناس بفضل الله ثم منهم متخاصمين، فدل على مشروعية الصلح الكتاب والسنة والإجماع. أما المسألة الثانية في أنواع الصلح العامة، فالصلح بين المسلمين على أنواع، منهم الصلح بين الزوجين إذا شهد الشقاق بينهم، فرض الله تعالى وإن حفظتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني كذلك إنقاذ المرأة من إعراض الرجل وأن يترفع عنها وعلم الرغبة فيها، قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها في زوجها نشوزا أو إعراضا، نشوز اللي هو الارتفاع، يقال نشزت المرأة على الرجل أي تعالت وارتفع به عليه، فإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أي تعاليا أو إعراضا أنه أصبح لا يرغب فيها فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. كان يكون مثلا هذا الرجل يعني يريد أن يتزوج عليها وقد علم الرغبة في زوجته كل هذه، فهي في هذه الحالة يمكن أن تقول له لا أبقيني ولا تطلقني وتزوج عليها، وهذا طبعا قليل ونادر ما يحدث من المرض، فكثير من النساء تقول لا طلقني وغزال به ثلاثة من غير رجعة وبعدين تعمل ايه فما ذلك بعد ثلاثة، ولكن الله سبحانه وتعالى هنا قال: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. ولما خرجت زوجته قد كبرت في السن أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، اصطلحت معه صلى الله عليه وسلم أن ذهب يومها لعائشة رضي الله عنها، وكان هذا هو سبب نزول هذه الآية. أما النوع الثاني من الصلح، الصلح بين الطائفتين المتقابلتين من المسلمين، قال الله تعالى: طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. والطائفتان ممكن يكون عندهم، ممكن يكون بلدين، ممكن يكون قبيلتين، فالمهم ان فيه طائفتين من المسلمين، فواجب علينا ان نسعى للصلح بينهم. الامر الثالث، الصلح بين المسلمين وبين الكفار المتحاربين، كما صار النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكه في صلح الحديبيه، وهذا يكون في الجمله وغيرها مما سبق في كتاب المنى. والنوع الرابع، الصلح بين المتخاصمين في غير المال، يعني مفيش منهم خصومه ماديه، ولكن اثناء الكلام فجعل الناس من بعضها صارت خصومه وقطيعه، وربما ادى هذا الامر ان هذا يشتكي هذا وذاك يشتكي الاخر، فهذا ايضا نوع من الامور التي ينبغي للمحيطين بهؤلاء ان يحصل في الصلح بينهم. الامر الخامس والنوع الخامس، الصلح بين المتخاصمين في المال، وهذا هو المقصود هنا لان احنا في كتاب البيوع، فاذا الصلح المقصود هنا بخلاف في كتاب مادي كم شركه مع بعض كانوا عاملين تجاره اي شيء اشتركوا فيه فحصل بينهم خلاف مادي، فحينئذ الصلح المقصود في وجود هذا المال هو الخصومات في الامور الماليه. وهو على نوعين، نوع يسمى الصلح مع الاقرار، ده النوع الاول يسمى الصلح مع ايه؟ مع الاقرار، وهو على نوعين، صلح يسمى صلح ابرار، صلح ابرار، وهو الصلح على جنس الحق المقر به، يعني صاحب الحق اللي عليه المقام اقر اي ايوه فلان لو عندي كذا اللي هو الايه؟ هذا المال الذي قال به. كان يقر رشيد اي بلغ الاخر بدينه او عينه ثم يصدق عنه
وحساب مضى عليه الزمن
أخذ العوض عنه كالصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا أو أقل أو أكثر كما تأتي معنا في باب الدية أن الدية أقصدت الصدق مثلا 100 ناقة 100 ناقة طيب فهل من دلوقتي أولياء المقتول قالوا احنا مش عارفين حاجة خالص احنا مسامحين فهذا ايه؟ فهذا يصح ولا ما يصحش؟ يصح هذا نوع من الايه؟ من الصلح تبادله هناخد منك نصف الدين او ربع الدين او ثلث الدين ايضا هذا نوع من الايه؟ من الصلح لو قلت ان هم قالوا له لا احنا عارفين اكثر من الدين ها؟ ها؟ يصح ولا ما يصحش؟ ها؟ بس يصح لأن احنا قلنا في الحالة الأولانية إن في حاجة اسمها الصلح مع الإنكار. يعني أنت حاجة في النار وأنا أقول لك يا أبو أنا عاوز 120. قالوا خلاص أنا موافق. يبقى صح. خد بالك يا صاحبي في هذه الآية ولذلك وهذه الآية كالصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا أو أقل أو أكثر. أو إيه؟ ما هو زي ما في كده ممكن إيه؟ إيه؟ لكن العدد اللي هو الايه؟ المحدد شرعا. طب الزياده دي هتبقى ايه؟ فرض. يبقى هو عامله بالاسلام والايه؟ والفرض. طب الاقل يبقى هم المتفضلين على ايه؟ على الغالب. على الايه؟ على الغالب. لكن لا يصح الصلح عن كل ما لا يجوز اخذ العوض عنه كالصلح عن الحدود لانها شرعت للذات ما ينفعش واحد حرام متلبس واستوفت الأركان في حقه بأن ثبت الجريمة السابقة يقول لك خلاص أنا إيه هديلكوا اسم المشروع أو هديلكوا تعويض عن السبب لا ده لا يصح لأن المقصود من حد السابقة مش تعويض منشور خبال وإنما إيه ذات السابقين إن هم لا يقتربوا من فعل هذه الجريمة وكذلك الزنا لو زنى رجل بامرأة ما كان رجل مثلا من سوء الحال وقال هذه المرأة نفسه قرابة فيقول خلاص أنا هديكم مثلا يعني تعويضا عن هذا الزنا هذا لا يحل ويحرم عليهم أن يأخذوا هذا المال وإنما تكون عقوبته إن كان بكرا أن يشتد 100 درهم وأن يضرب عن بلده ثمن وأما إذا كان هذا الثاني محصنا أي تزوج ولو مرة واحدة في عمره ودخل بهذه المرأة فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت فإذا هذه الحدود التي قصد فيها الزج ولا يؤخذ فيها العذر لا يحل حينئذ يعني فيها العوض ما احنا بنتكلم في العوض في السوق
واحد عنده واحد عنده عجيب وماشي وخبطها وموتها والراجل عنده حقيقة
ايوه من حق
يقول له عنده عجيب العوض
لا ما يقول انت موسى ولا انت تبقى العوض في الاخر لا يبقى خلاص ماشي اذا كان هو بقى عاوز يسامحه دي حاجه بقى يعني ايه منزله عاليه بقى ربنا لا يعوضه حتى نال
يعني مش حرام
لا مش حرام ده العدل ان من يعني افسد شيء يدفع عليه اصلاح ومن اوقع الضرر بمال انسان ضمن هذا الضرر بقيمته يعني انت مثلا يا عم مثلا موقف البهيمه قدام البيت قام واحد معاك بالجبار او خبط رجلها او كسر رجلها هو واجب عليه دلوقتي يدفع التعويض اللي انت بتسميه العوض يعني ايه؟ نشوف الجاموسه دي دلوقتي كانت تساوي كام قبل الحد وتساوي كام دلوقتي بعد ما رجلها اتكسرت واخد بالك؟ فالفرق دوت هو واجب عليه ان هو ايه؟ يديهوله لو انت سامحته بقى دي حاجه ترجع
له.
هو حرام. ده اللي بيقول حرام هو اللي حرام عليه. ها؟ ولذلك أيضا كل من يقيم فالصلح الجائز بين المسلمين والذي يعتمد فيه رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الخصمين، فهذا أعدل الصلح وأحقه، وهو يعتمد العلم والعدل فيكون المصلح عالما بالوقائع عارفا بالواجب قاصدا للعدل، فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم. طيب، من أما المسألة التي تلي هذا الأمر فهو الباب السابع عشر، وهو عنوان المسابقة، عنوان المسابقة معناها وحكمها. أما معناها السبب ما يتراهم عليه المتسابقون في الخيل والإبل وفي النضال، فمن سبق أخذها. بإسكان الباب دي اللي هو فعل المسابقة نفسه، ناس متسابقين وفلان سبق فلان، يعني أتى أولا في السباق. أما السبق بفتح الباب ده الشيء اللي هو جايز أن احنا نحطها للمتسابقين، فمن أتى أولا أخذ الجائزة ومن أتى ثانيا أخذ الجائزة التي تليه وهكذا. فالمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره، والمناظرة والنضال المسابقة بالرمي بالسهام ونحوها. طبعا كان يعني زمان السهام دلوقتي ممكن يبقى أدمان مثلا في البنادق أو المسدسات أو الرشاشات أو غير ذلك مما يستخدمه الناس في الرماية بما يناسب العصر. طيب، لما حكم المسابقة وإتكاتها، فالمسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ من قوة. ومن السنة ما رواه ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الكفيان إلى الثانية ولا الخيل المضمرة بها كانت الخيل اللي بتعدل الفروض يعني تعبد إلا عن طعام معين، تاكل بنظام وتشرب بنظام وتتمدى كل يوم وتيجي لمسافة معينة حتى تنزل منها الدهون، فتبقى خيل يعني انت تشوف الفرس كده تقول ده معرفة، لكنه يسبق هذا الفرس الايه؟ السمين الذي تصاب به. هذه اسمها خيل ايه؟
الجمل بيرمي من تحت المسعمون،
فهذه اسمها خيل ايه؟ مضمرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين هذه الخيل من مكان سفر الكفيان الى ثانية بين الوداع، وبين التي لم تضمر من ثانية الوداع الى مسجد بني زريق. ليه؟ لان الخيل المضمرة عندها طاقة هذه المسافات كبيرة، واما الخيل غير المضمرة فانها لا تستطيع ان تقطع هذه المسافات، فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم لكل خيل المسافه التي تناسبها. فهذا يدل على ان هناك مسابقات باذنه صلى الله عليه وسلم. وقول عليه الصلاه والسلام: لا سبق اي لا جائزه الا في خوف. الخوف اللي هو الايه؟ جمل، ماشي، او نصل. النصل اللي هو ايه؟ ها؟ لا مش السيف، السهام. طيب يا جماعه اللي بيسموها المراهنات دي تنفع لنا مراهنه الشيء دي تنفع؟ لا، لان الناس اللي بتدفع التذاكر دي واخد بالك عشان يعني يدخلوا يتفرجوا على هذه الفيلم، هذا يدخل في القمار، هذا يدخل في ايه؟ في القمار، فلا تصح مسابقه الفيلم بهذه الطريقه. الامر الثاني تجوز المسابقه على عوض النادر والخير والسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق الى جائزه الا في خبز او نصب او ايه او حاسر. زاد رجل يعني امام الخليفه مامون انه كان يعني يلعب في الحمام عند الحمام، الخليفه من هواياته انه يلعب في الحمام، فايه زوجته على هذا الحديث قال او جناح، قال او ايه او جناح، فمراته الخليفه بيديله جايزه وبتاع، ولما مشى بقى هو خارج من الغرفه كده قال: اشهد على هذا القبر انه قبر كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخليفه ما كانش جاهل، كان عارف الحديث وعارف ان هذه الزياده انما زادها هذا الرجل الكذاب الوضاع الغاء له، فمن باب الزياده ام اعطاه الجائزه، ولكنه قال لخلفائه: اشهد ان هذا القبر قبر كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه زود لفظ ايه؟ جناح. وامر الخليفه بذبح الحمام حتى لا يكثر من يكذب رجاء العطاء من الخليفه. طيب الامر الثالث: كل ما يترتب عليه مصلحه شرعيه كالتدرب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم فالمسابقة فيه مباحة ويجوز أخذ العوض عليها، ويجوز أخذ العوض عليها. الأمر الرابع: كل ما يقصد منه اللعب والمرح الذي لا مضرة فيه مما أباحه الشرع تجوز فيه المسابقة بشرط ألا يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها، وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عنه، لا يجوز أخذ العوض عنه، لأنه لا يجوز أخذ العوض إلا في المسابقة على الأقدام أو المسابقة على الخيل أو الجمال، وكذلك في الرمي، وكل ما كان يشبه هذا الأمر يجوز أخذ العوض أو الجوائز فيه. أما ما يوصف به الترفيه المجرد فيجوز المسابقة به، لكن لا يجوز أخذ العوض عليه. خامسا: لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفرض لصاحبه السبق يعني، فإن ظهر الفرض للفسخ هو المطلوب، يبقى الثالث هو اللي بيحاول يسبق وليس المسبوق. ثالثا: تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين أو أحد المركوبين، إذا كانت المرق على ذلك فماذا؟ إحداهما خلاص تبطل المسابقة. سابعا: يكره للأمين أو الحضور منع أحد المتسابقين أو عيبه، ليه؟ لأن يعني أحيانا ما تكون هناك مسابقة فيكال المنع للذي ظهر ويعاد من ايه؟ من لم ينل المرض المتقدم، هذا خطأ، هذا خطأ، وإنما الذي سبق سبق بفضل الله والذي لم يحاربه التوفيق هذا ايه؟ يعني لم يعلمه الله سبحانه وتعالى. أما المسألة شروط أخذ العوض في المسابقة: أولا تعيين الموال، إذا كانت المسابقة دي في التدشين يعني فهؤلاء المسابقة أو القوسين في المناظرة، وذلك بالنوع فلا تصح بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية لاختلاف الأنواع. فلو كانت مثلا مسابقة التي يكسبها مثلا في سباق السيارات، الصواب أن تكون الأنواع واحدة حتى يظهر الفرق للسابق على على غيره ومهاراته دون الآخرين. لكن طبعا بتحصل هذه الشركات مختلفة، كل شركة بتحاول إنها تقوي السيارة بتاعتها وتزودها يعني بما ليس في السيارات الأخرى حتى تكسب، وأيضا بيكون عامل مساعد مهارة السائق. لكن طبعا سباقات السيارات دي أولا يكون فيها مقاومة وفيها خطر شديد للسرعة الجنونية التي يعني يتسابقون بها، فحوادثها قاتلة على طول، يعني السيارة بتتفحم بمن بمن تسبق. فما كان من الرياضات بمثل هذه الخطورة لا يحل شرعا. الأمر الثالث تحديد المسافة أو الغاية، وذلك إما بالمشاهدة أو الإنذار أو التوقيات. يعني لازم نقول للمسابقة إذا في مكان فلاني مكان فلاني، ويبقى في أعلام أو غايات تحدد بداية السباق ونهايته. أربعة أن يكون العوض معلوما أو مباحا، لأنه كان في عرض فوجب العلم به وإتاحته كسائر العقود. ما ينفعش متسابقين مثلا يكون لا يسرق مثلا نديله يعني كاس من الخمر أو زجاجة خمر مثلا أو قطعة من المخدرات، هذا لا يكون، فلابد أن يكون العوض حلالا ومباحا. الأمر العام
الشيء مع بقاء عينه.
والدراسه اداه تقضي بها مصالح، هذه تسمى ايه؟ عاليه.
وما بتعلوش
ربنا
قال
ويمنعون الماعون. ما هو ده بالماعون حرام، طالما انه لا
يقول له هذا الحمار العصر وايه؟ انا لا بشربي وهي اوضه البيت اعمل فيه ايه بقى؟
خلاص اللي هي
بتضربه بتضربه بقى.
فالعالية هي العين المأخوذة للإنسان كأن يستعير إنسان من أرض سيئة وأرضه يسافر بها ثم يعيدها إليه. أدلة مشروعيتها مشروعة مستحبة لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى ويمنعون الماعون، والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم كالأواني والغدور والعمدان. فقد ذمهم الله سبحانه لمنعهم العارية، فدل ذلك على أنها مستحبة مندوب إليها. وروى صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه الدروع يوم حنين، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أنه استعار طرفا من النبي طرحة رضي الله عنه. المسألة الثانية شروطها، أولا أن يكون المعير والمستعير أهل للتبرع شرط، المعير هو صاحب الحال والمستعير إيه اللي هياخدها، والعين المعار من كسب المعير، يعني ما ينفعش يعير له حاجة هي مش بتاعته، واخد بالك؟ يقول له أنت حمارتك على فلان وفلان، روح خد حمارك على فلان أهل الزلزال.
وقال له أنت شبك كسماك ولا مارش قال له جوز ما تخافش جوز جوز، قال له يا غير عزيز قوي، قال له خد هنا على بكره وجهه مثلك، قال له الله زعيم
الامر الثاني ان تكون العين المعارض مباحه ذلك، فلا تصح الإعراض لشيء محرم، كان مثلا يعني يستعير منه شيء يستعير به على معصية الله سبحانه وتعالى. فمثلا لو ناس عندهم فرع مثلا وقالوا يعني هاتوا منكم مثلا تروس الفرع بتاعهم، او ان هو خد تسجيل مثلا بحيث يشغلوا على الاغاني والموسيقى المحرمه، لا يحل حينئذ يعني اعاده هؤلاء على على هذه المعصيه بشرط الاستعاره ان تكون في شيء مباح النفس. ولا تصح استعاره اناء من ذهب او فضه للشرب فيه، وكذلك سائر ما يحرم الانتفاع به شرعا. الامر الثالث ان تبقى العين المعاره بعد الانتفاع بها، فان كانت من الاعيان التي تستهلك كالطعام فلا تصح اعارتها، انما تبقى ما هديه الى ان تقول خذ الاشياء كله، لكن انت تقول خذ كل مؤهله ممكن لو الاكل كثير ما تذكر ركون على قدك ويراجع ده ماشي، لكن الغرض ان العاليه دي بيبقى شيء بعد ما بيستعمل بايه؟ بيبقى يعني واحد خد العاليه بتاعتك مثلا او نسيت راح مشوارات او الدرس او اي شيء. اما المساله الثالثه بعض الاحكام المتعلقه بها، اولا لا يجوز للمستعير اعاره العين التي استعارها. ان استعارة الواحد دلوقتي طالب مثلا خد من واحد زميله عده الحساسه مثلا عشان يكون فيها الامتحان، فيقوم صاحبها ده بعد ما يخلص ما يرجعش صاحبها ده يقوم يديها لواحد ثاني زميله، ده لا يجوز الا باذن مين؟ المعين، لانه غير مالك لها، وكذا لا يجوز له تاثيرها إلا إذا أذن المالك في ذلك.
مما يزرع به.
يجب ان تكتبها شرعا ويعني مفترض في الدوله المسلمه ان تعفي من استصلح هذه الارض من اي رسوم او اموال يدفعها. اما المساله الثالثه والاخيره بعض الاحكام المتعلقه باحياء المواد. اولا من احيا شيئا من ارض المواد فقد ما لكه بعموم الاحاديث السابقه المتقدمه ومنها قول الرسول من احيا مواتا او ارضا ميتا فهي لها. ثانيا حريم المعمور لا يملك بالاحياء لان مالك المعمور يستحق مرافقه. الحريم اللي هو الشيء المحيط بملك الانسان الا وان لكل مرد حمى فان حمى الله محرم. فالحريم هو الشيء الذي يحيط بملك الانسان. فلا ياتي الانسان مثلا على طريق يوصل الى ملك الانسان ويستصله تلك الارض ميته فلا هذه الارض ملكا لله لان صاحب الملك احق بحريم ملكه من غيره. الامر الثالث لإمام المسلمين إقطاع الأرض المواد لمن يحييها. لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا في حضرموت. رابعا يجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض المواد من الصدقة في أرض مملوكة للدولة. ممكن إمام المسلمين أن يمنع الناس من الرعي في هذه الأماكن لكي تكون لإبل الصدقة ولخير المجاهدين. إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن فيه ضيق أو مضرة على المسلمين وليس ذلك لأحد سوى إمام المسلمين وهو مشروع لمصلحة العامة. ففي حديث الصعب بن جثام مرفوعا لا حمى إلا لله ولرسوله. ومعنى حماه أي جعله حما أي محظورا لا يقترب منه. فمثلا في محيط المنزلة وإيران البحيرات الناس يتحجروا أماكن كده بحيث إن هو يعني ما حدش هيعرف يصطاد فيها. فطبعا دي بيعود الضرر على الناس اللي ما عملوش أماكن فيقل يعني نصيبهم من ويعود الضرر على عمومه. فواجب على الدوله في هذه الحال انها تهد العشش والحشاد دي كلها خالص وتجعل الامر يعني للناس سواء على قدر ما يسر الله سبحانه وتعالى له بذلك ونسال الله سبحانه وتعالى.